الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله خلق خلقه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. اللهم لك الحمد يا ربنا حمدا دائما طيبا مباركا فيه. لك الحمد يا ربنا حتى ترضى، ولك الحمد يا ربنا على الرضا، ولك الحمد يا ربنا على حمدنا إياك. ونشهد أن لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه اعتز بالله فأعز واستنصر بالله فنصر وتوكل على الله فكفاه وتواضع لله فرفعه وذلل له رقاب الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك ومن تبعك بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، ودعنا عاما هجريا واستقبلنا عاما هجريا آخر، وبالأمس القريب ودعنا أيضا عاما ميلاديا، واليوم نستقبل عاما آخر. والله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وأمرنا أن نحيا فيها بالحق، فلا نقول إلا حقا ولا نعمل إلا حقا. ومن الحق والعدل أن جعل الله عز وجل الحياة متعادلة لا تسير على نمط واحد ولا تمشي على وتيرة واحدة ولكنها متقلبة، فالجو يصحو ويغير، والصحة تقوى وتضعف، والأيام تقبل وتدبر، وربك يخلق ما يشاء ويختار وكل شيء عنده بمقدار. والمسلم الحق التي يحيا بين تقلب الأيام والشهور والأعوام هو الذي يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يعرف له ربا فلا يستعن إلا به ولا يتوجه إلا إليه ولا يلجأ إلا إليه، لا يعبد غيره ولا يستعن بسواه، لأنه يردد دائما في مصلاه إياك نعبد وإياك نستعين. فيحيا مع تقلب الأيام ومع استقبال الأعوام واستدبارها يحيا في هذه الحياة صلب العود رابط الجأ واثقا في نصر الله وفي حفظ الله له. لماذا؟ لأنه يحيا في هذه الأرض عبدا لله عز وجل. أيها المسلمون عباد الله، ونحن ما زلنا مع دروس هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منها الدرس والتطبيق، ونحيا بهذه المعاني الجليلة وهذه الخطوات التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم. رحلة فريدة إنما سجلها القرآن وسطرها الإسلام وأنتج خيوطها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكانت ملحمة إنما نتعبد بها لله عز وجل في قوتنا وفي ضعفنا، في غنانا وفي فقرنا، في حلنا وفي ترحالنا، لأن ذلك هو دين وهو عقيدة وهو طريق مضروب إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله عز وجل للأمة أن تترسب ذلكم الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أبرزت الهجرة الأخذ بالأسباب والتوكل على الله عز وجل، جمعت الاثنين معا. كيف؟ المؤمن إنما يأخذ بكل الأسباب، وعندما ينتهي من الأخذ بكل الأسباب يجب أن يلجأ إلى مسبب الأسباب، يجب أن يتوكل على الذي أعطاه هذه الأسباب. لأنه ما معنى أن تأخذ بالأسباب ثم تترك رب الأرباب ورب الأسباب؟ يصبح عملك فاشلا مهزوما ضائعا تافها لا قيمة له. في الهجرة كان القائد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكان المساعد هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكانت تأتي بالتموين الغذاء والشراب هي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وأرضاه، وكان الذي يقوم بالمخابرات هو عبد الرحمن بن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وكان الذي يقوم بالتأمين عامر بن فهيرة، وكان الدليل عبد الله بن أريقط ولو كان مشركا. وكان المكان المؤقت غار ثور، وكانت المدة المحددة 3 أيام، وكان الطريق المأخوذ طريق ساحلي لا يمشي فيه الناس. هذه أسباب تدل على عبقرية النبي صلى الله عليه وسلم، ناهيك على أنه ذهب إلى بيت أبي بكر في وقت الظهيرة في شدة الحرب، في وقت لا يخرج الناس فيه، ثم خرجه أبو بكر من الباب الخلفي، ثم اتفق مع أبي بكر ألا يعلم أحد هذه الرحلة. حين أراد أبو بكر أن يهاجر مع الناس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظر لعل الله يجعل لك صاحبا، لا تستعجل. وهو يريد أن ينفذ أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أسباب وهذه خطة، لكن هل كان صلى الله عليه وسلم متواكلا؟ كلا. هل كان متهاونا؟ كلا. هل كان مخادعا؟ كلا. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم متوكلا على ربه. لذلك في الطريق كان يقرأ القرآن حينما خرج من بيته، والقرآن هو كلام الله، تتحصن به وتتقوى به في بعضك. وهو في الغار إنما يتوكل على ربه ويثق في نصره: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إلا الله معنا. عندما تأخذ بكل الأسباب عليك أن تتوجه إلى رب الأرباب، لأنه المعين الذي لا ينقص، ولأنه النبع الذي لا يجف، ولأنه القوة التي لا تضعف. ربك خالقك ورازقك، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يكون لديك مشروع أو لديك خطة تفرد فيها كل الأسباب إذا أردت النجاح، ثم لا تنسى مسبب الأسباب وهو الله جل في علاه سبحانه وتعالى. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأسباب كلها، ثم هاجر متوكلا على ربه عز وجل. وهذا درس عظيم إنما نأخذه من كل محطات الإسلام. في الحج كانت هاجر تعلمنا كيف نأخذ بالأسباب، وفي الهجرة نحن نتعلم كيف نأخذ بالأسباب، لا نعيش متواكلون متهاونون مضيرون لأوقاتنا وأسبابنا، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما السماء تعطي من يتعبد لله حقا، من يأخذ بالأسباب متوكلا على ربه سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، ثم درس آخر هو درس الأمل. المسلم يحيا في هذه الأرض بالأمل، لأنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع الله، ولأنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. هذا ما جاء به الإسلام، ونحن نستقبل عاما جديدا علينا أن نثق بنصر الله، وأن الدين هذا لا بد أن ينصره الله عز وجل مهما كانت الغيوم، ومهما ترادفت الظلمات، ومهما تكاثرت الشدائد، لا بد من نصر لهذا الدين، لأن الله وعدنا بذلك، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك. وهذا الدرس إنما يتبين جليا واضحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم مطاردا يخرج من بلده التي ترعرع فيها والتي أنشئ فيها والتي ولد فيها، يخرج مطرودا. وما أكثر الذين يطاردون الآن لا لشيء إلا لأنهم يقولون ربنا الله، لأنهم يريدون أن يسيروا على درب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طاردوا ويضطهدوا ويعذبوا، هذا هو الطريق، لأنه كما قلنا مضروب إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ضروب رجل لا يأمن على دولته ولا يأمن على حياته، لكن الأعداء رصدوا لمن يأتي برأسه 100 نفس. شوف ازاي 100 نفس، كم من الأموال المرصودة الآن لحرب الإسلام وما أشبه الليلة بالبارحة، منذ الخدم ومنذ بداية الإسلام إلى نهايته. القابض على الإسلام كالقابض على الجبر، على النار، على الجمر، حجارة متكتلة بالنار. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام كثر. وها هم عندما خرج محمد صلى الله عليه وسلم من بيته وقفوا له أمام الغار، ثم عندما خرج من الغار رصدوا 100 ناقة لمن يأتي برأسه حيا أو ميتا. ورآهم رجل يدعى سراقة ديلمي، رجل أراد أن يأخذ 100 ناقة جائزة. رآهم وهم يسيروا، فالناس قالوا في ناس ماشي فيه هنا، قال لهم لا ده فلان وفلان مش هم، وعايز يأخذ الجائزة لنفسه. فذهب إلى بيته وجهز فرسه، ثم خرج خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لكن القدر يتدخل، عندما تأخذ بكل الأسباب فإن عناية الله وحفظ الله يكون معك، ومن كان الله معه فلا يضيره شيء في الأرض ولا في السماء. كيف؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم ولحق به صراط، وأخذ حوار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراقة، حوار معجز، حوار يدعو إلى الأمل. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعوه إلى الإسلام، وبعد أن تيقن الرجل كلما لحق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فرسه تغوص في الأرض لا يستطيع أن لا تستطيع أن تقوم، ساقت فرسه في الأرض 2 أو 3. فعرف الرجل أن هذا الرجل محفوظ، له سر، له شيء يحفظه، أنه على حق، وسر كل الحياة هو الحق من رب العالمين. إذا كنت في ميدان الحق في قولك وعملك في حلمك وترحالك في بيتك في طريقك في كل شأن من شؤون حياتك، إذا كنت على الحق قلت الحق وعملت الحق فأنت محصن، لأن الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. قال له يا سراقة أرأيت إن ألبست سوار الكسرى، ده مش بيبشروا بس بنصر الإسلام على القريش ولا نصر الإسلام على المشركين، لا ده بيقول له في يوم من الأيام أنت لو دخلت الإسلام هيسقط عرش كسرى تحت أقدام المسلمين وستلبسه أنت، أنت يا سراقة. ما هذا الأمل الذي يتعدى كل الخطوط؟ يجب أن تحيا أنت أيها المسلم على هذا الأمل، مهما كانت الشدائد ومهما كانت الضوائق فأنت تؤمل في الله عز وجل، لأن مفاتح الغيب بيد الله سبحانه وتعالى. وتعاهد الرجل وعاد الرجل بعد أن كان مطاردا لرسول الله طالبا للفدية، عاد الرجل يعم الخوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستبدل جندية من جنود الإسلام ومن جند الله، وما يعلم جند ربك إلا هو. ثم تنتهي الهجرة ويلحق النبي صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، وينتصر المسلمون ويأخذون عرش كسرى. وكان الخليفة عمر بن الخطاب عندما يأتي إلى هذا الذي ورثوه من كسرى، جواري كسرى، هذا التاج العظيم، نادى عمر بن الخطاب: أين سراقة؟ لم ينسى ولم يبدد ولم يحول، أين سراقة بن مالك الديلمي؟ وقد تجاوز الرجل في ذلك الوقت 70 سنة. فجيء بالرجل، قال له: يا سراقة، ألم يتعهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بسواري كسرى؟ هكذا سراقة سواري كسرى، وألبسه سواري كسرى، ثم جمع الناس وطاف به المدينة حتى يعلم الناس أن وعد الله حق، ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم له حق. أخذ التاج من ظالم مستبد طاغية كسرى من هرمز، وألبسه الله عز وجل بقدرته إعرابي من الأعراب. لماذا؟ لأنه أصبح عزيزا هذا الإعرابي بإيمانه وبإسلامه وبدينه. أيها المسلمون، هذا هو الأمل الذي يجب أن نأخذه من الهجرة. أيضا الاعتزاز بالهوية والشخصية الإسلامية التي ذابت مع كل أمواج تتغير وتتحول وتتبدل إلينا. لم يعد المسلم واضح الطريق. هل الإسلام فقط في أن نصلي بعد الصلوات ونصوم بعد الأيام؟ ليس هذا هو الإسلام. لذلك أناس من المسلمين بقوا في مكة، بقوا إلى جوار أولادهم وإلى جوار بيوتهم، كانوا يصلون ويصومون، لكنهم خلعوا رفقة الإسلام من أعناقهم لأنهم لم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإسلام الصحيح أن تواجه الظلم وتواجه الطغيان وتقف في الحق وتقول كلمة الحق وتشهد الحق، ألا تجوب عن الاتجاهات التي تدعو إلى حرب الله ورسوله، لكن لما تقول ربي الله وديني الإسلام ورسول محمد وتعمل على ذلك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أرخ عمر بن الخطاب بالهجرة. أين نحن من التاريخ الهجري؟ حافظين التاريخ الميلادي الصامت وكل حياتنا في التاريخ الميلادي، لكن أين التاريخ؟ أين الهجرة في حياتنا؟ هل أنا لما بكتب جواب أو بكتب شيء أو بكتب حاجة في المذكرة بنبدأ بالتاريخ الهجري؟ حاول تجتهد، أنت بتاخد أجر لما تجتهد كده وتحفظ التاريخ الهجري، ولا صعب ولا شيء، مش صعب. هتبدأ أول شهر تقرأ بالترتيب معروف النهارده كام، تبدأ تحافظ على طول، تقرأ تواريخك في التاريخ الهجري الأول وبعدين التاريخ الميلادي. هتقول المصالح والدنيا كلها ماشية بالميلاد، ماشي، التاريخ الهجري الأول ليك أنت عشان تاخد أجر. أنت وأولادك. لأن ده احتفال. لأن ده إيمان، لأن ده عقيدة. والمؤمن الحق يعلم أن الله عز وجل هو الحق. هو رب العالمين. وأنه الإله الحق. الذي يخلق ويرزق، والذي يعطي ويمنع، والذي يحيي ويميت، والذي يعز ويذل، وأنه لا إله غيره تعلو له الوجوه وتخشع له القلوب وتتوجه له الأنفس، وأن هناك صلة بين العبد وربه، لا سلطان لأحد عليها ولا وساطة لأحد فيها. فإذا تعمقت هذه الصلة وقوت هذه الرابطة بين العبد وربه فإن الإنسان عندئذ يحيا بحفظ الله عز وجل في هذه الحياة. إذا كانت هذه الصلة قوية فإنه يضع يده على معين من الأنس لا ينفد، وعلى نبع من القوة لا ينقطع أبدا، لأن الله عز وجل هو مسبب الأسباب. الأمل، ما أجمل الأمل الذي نأخذه من تدرس من دروس الهجرة ونطبقه في حياتنا، أن نعتز بإسلامنا ونفرح لأننا مسلمون ونحيا بهذا الشعور. ذلكم أيضا درس جميل من دروس الهجرة النبوية. أيها المسلمون، اليهود والكفار وأعداء الإسلام يرصدون الأموال الطائلة، والله عز وجل يثبت ذلك في القرآن بحرب الإسلام. لكن ماذا يقول ربنا سبحانه وتعالى؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. نعم، وهذا الذي رأيناه مع كل عصر وكل مصر، هذا الذي وجدناه ورأيناه. ألا نثق في الله؟ ألا نثق في رسول الله؟ ألا نثق في المنهج الذي بين أيدينا؟ ألا نحيا حياتنا مهاجرين إلى الله ورسوله؟ مهاجرين، كيف مهاجرين؟ نترك المعاصي ونترك الذنوب ونترك الباطل ونترك النفاق ونترك الخداع ونترك التدليس ونترك الوقيعة بين الناس، كل ذلك نتركه فنهاجر إلى الله عز وجل، نهاجر إلى أوامر الله، نهاجر إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أريد أن أنوه إلى دور المرأة في الهجرة. كيف كان دور المرأة؟ اشترك في الهجرة كله الشباب والرجال والشيوخ والمرأة، لكن كان للمرأة دور بارز في الهجرة. انظروا إلى أسماء، أسماء لابد أن نحيا بهذا الشعور، لابد أن نردد هذه الأسماء عبر الأعوام والأزمات والأيام، لأن ذلك نتعبد به لله عز وجل. ذروا المرأة وهي تقف أمام الظلم والطغيان. دخل أبو جهل بيت أبي بكر بعد أن خرج أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرين، فسأل أسماء، قال لها أين أبوك؟ قالت والله لا أدري أين أبي. انظر إلى البنت كيف تعلمت، والله لا أدري أين أبي. فإذا به يرفع يده وكان خبيثا ظالما، فلطمها على وجهها لطمة، وقع كرتها من هذه اللطمة، ثم خرج وتحملت أسماء الأذى وواجهت الباطل، كل ذلك في سبيل الله، كل ذلك من أجل الله. هذا والدها مطارد، وقد حكى القرآن عن هذه المطاردة: إذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكل إنسان مظلوم مطارد، لابد أن يعلم أن ظلمه يعلمه ربه سبحانه وتعالى. وهذه أسماء تقف لا تركن إلى الحائط ولا تمشي خلف الحق، لكنها تعلمنا كيف نواجه الباطل ونواجه الطغيان ونواجه الظلم، حتى ولو تلقينا الأذى فإننا منصورون بإذن الله، لأننا مع ربنا سبحانه وتعالى ولن يتخلى عنا. هكذا الذي تحكيه أسماء. ثم يأتي جدها الرجل العجوز الذي لا يرى بعينه لأنه ضرير، فيقول يا أسماء لقد فجعنا أبوك بنفسه وماله، يعني خد نفسه ومشى وخد فلوسه كمان معه. فإذا بها تقول لا هذا الذات لقد ترك لنا الخير الكثير. ثم جاءت ببعض الحجارة وضعتها في ثوب ثم أخذت بيد جدها أبي قحافة ثم قالت هذا هو الذي تركه لنا أبو بكر. هي لم تكذب لأن أبو بكر ترك لها حجارة فعلا في البيت، لكنها تعيش مع أبيها هذه الرحلة وهذا العمل الفريد الذي نفنده الآن ونتعبد به لله عز وجل. فقال الرجل إذا لا ذا ورضي، لكن أبو بكر ترك لهم الإيمان. وما أجمل الإيمان عندما ترتوي به القلوب، هذا الإيمان الذي لا يتزلزل ولا يتزحزح، هذا الإيمان الذي لا يطيش حتى لو طاشت كل شيء في السماوات والأرض. كان يعمر قلب أسماء وهي تؤدي هذا الأداء الجميل في سبيل الله عز وجل. ثم كانت تحمل التموين الطعام والشراب إلى أبيها وإلى رسول الله في الغار غار ثور في شدة الحر، تصعد وتنزل تصعد وتنزل وهي في الشهر التاسع من حملها لا تبالي، لكنها تعلم أن لذلك أجر عظيم وأننا يوما من الأيام سنقف في هذا الموقف ونسرد هذا كله في سبيل الله عز وجل. أين تربت أسماء؟ في أي جامعة؟ في أي مدرسة؟ في جامعات خاصة؟ كلا. أدفع من أجل ذلك الأموال الطائرة؟ كلا. الرجل خد فلوسه كلها وضعها في حجر رسول صلى الله عليه وسلم. الرسول بيقول له تركت إيه لأولادك يا بطل؟ طب خلي لهم شوية. شفت إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله. يا سلام، وما أجمل أن تترك الله ورسوله. أين أنت من هذا كله؟ الذي يعطي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا وجه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا هو أبو بكر. إلا تنصروه فقد نصره الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار، كل الأمة عبر الأيام والأزمان عوثبت في هذه الآية، إلا أبو بكر وحده خرج من العتاب في هذه الآية. ثاني اثنين هو أبو بكر وصدق إذ هما في الغار. أيها المسلمون، هذا دور المرأة في الهجرة، وحافظت عائشة هذا كله ورواته للأمة، عطته للأمة لكي يحيوا به، لا يضيرهم شيء وإنما يحيون في هذه الحياة سعداء أعزاء، لا بأموالهم ولا بأبنائهم ولا بأصيانهم، وإنما بإيمانهم بالله، بتمسكهم بسنة رسول الله، بسيرهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دور المرأة أيها المسلمون في الإسلام. ذلك الهجرة دروس كثيرة جدا، لا أنفع خطبة ولا شيء، لكننا معها نحيا هذه الدروس. ليست الهجرة هذه أغنية، وليست الهجرة هذه قصة دراما وما شابه ذلك، لا، هذه دروس. لو أنت خدت الدروس دي وطبقتها على حياتك هتعيش سعيد، هيأتيك الله بالرزق، الرزق الحسن، الرزق الطيب، الرزق الذي لا يخالجه حرام أو فيه شبهات، لأنك دائما مهاجر إلى الله. إذا خرجت من بيتك إنما تستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، خلاص أنت محصن، أنت معك حارس من الله عز وجل، معك ملك من الله سبحانه وتعالى. إذا رحت أم الحرام يحوشك الملك، يهديك الطريق، يهديك السبيل، لأنك تستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد وليع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة هجرة السيئات، خلاص ما عادش عرفت من هنا ولهنا إلا للحج وما إلى، لكن أنت الهجرة دي احنا اتفقنا إنها تهجر السيئات والذنوب والنفاق وأهل الباطل وأهل الظلم، تهجر كل هؤلاء ثم تركا إلى ربك وتهاجر إلى ربك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، في الطريق من مكة إلى المدينة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن دينه وعن دعوته، وإنما كان جادا حتى يدعو الذين هم في طريقه إلى الإسلام رغم هذه المطاردة، رغم أن رأسه مطلوبة. وهذا درس للدعاء المسلمين الحق الذين يعملون للإسلام، الذي يسجد لله ويعلم أن الله معه قريب منه يستجب له، مش يؤدي أعمال روتينية خلاص، لا، يقابله قوم أو وفد من المشركين فادعوهم إلى الإسلام. من بني أسلم فيدخلون جميعا في الإسلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم سالمها الله، وغفار غفر الله لها. أما إني لا أقول ذلك، ولكن قال ذلك الله عز وجل، يعني الكلام ده من الله، من الله لهؤلاء. ويقابله أيضا لسان في الطريق، لسان يتم بيشربه، فيدعوه النبي إلى الإسلام فيدخلون في الإسلام. فيقول النبي له: ومن أنتما؟ فيقول: نحن المهانان، اسمهم كده، كان اسمهم كده. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل المكرمان، بل أنتم المكرمان ويدخلون في الإسلام. هذا الذي كان عليه الأنبياء، وكان عليه حتى يوسف درس بارز، وحتى في سجنه كان يدعو الناس معه وهو في السجن في الظلم في غياه هذه الظلمات، لكن لم ينسى ربه. قال: يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون أم الله الواحد القهار؟ هل دول لك ربك دي ولك ربك ولك ربك دي، واحد واحد واحد، ولا الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد؟ فكان يدعوهم إلى الإسلام، لذلك كأنما رأوا فيه هذه الأخلاق. وها نحن أيها المسلمون مع كل ما نحن فيه، يجب أن نؤمن في الله وأن نثق في نصر الله عز وجل. نحن نرى أقليات مسلمة في كل مكان مضطهدة، ويجتمع الكفر والبغي، الأصدقاء حتى والأعداء ضدهم، يبنون الجدر ويحاصرونهم، لكنهم أبدا لن يغيروا مبدأهم. كما كان علي يعلم أن رأسه ستقطع لكن ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان أبو بكر يمشي خلف النبي إذا تذكر أن الطلب من الخلف، ويمشي على يمين إذا تذكر أن الطلب عن يساري، وهكذا. فيسأله النبي: لماذا؟ قال: لو قتلت أنا فأنا فرد، لكن لو قتلت أنت يا رسول الله فأنت أمة، أنت أمة بأسرها. فكان هكذا هكذا، لن يثبت على مبدأه، لا يتغير ولا يتحول أبدا مهما كان العداء. وها نحن، أين نحن من كلها؟ اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا مهاجرين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا مهاجرين لك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك مخبتين، لك منيبين، لك مستغيثين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم إنا نسألك التقى والغنى والعفاف يا رب العالمين. اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير، اللهم اخلف علينا كل غائبة بخير. اللهم حرر المسجد الأقصى الأكير، اللهم حرر المسجد الأقصى الأكير. اللهم انصر المرابطين المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم وأنتم تتقون.
الله أكبر الله أكبر، شهد الله لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
فقيموا وخشعوا اطمئنوا يرحمكم الله. استووا. الله اكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله